إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.
سامعين الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. فجأة انطلقت الكلمات الغاضبة بسيل من الشتائم واللعنات من أحد الجيران عندما خرج إلى باب منزله ووجد القمامة متكدسة تحيط ببابه من كل جهة. لم يكن الطفل الصغير من أهل بيته من وضع القمامة، بل أحد جيرانه في الحي. استقرب المشوار عوضا عن حمل قمامته إلى مكانها المخصص لها على بعد أمتار، خاصة في الأماكن والشوارع الضيقة التي لا تسمح بدخول سيارات الجمع المباشر لعمال النظافة. ألم يكن الأفضل والأجدى لمن وضع القمامة أمام باب جاره أن يأتي على نفسه قليلا ويوصله إلى المكان المخصص عوضا عن أذية وإضرار جاره، والذي حث الله سبحانه وتعالى على عدم أذيته ومضايقته؟ يقول تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. هكذا يوصي الله سبحانه وتعالى بالجيران من القريب والبعيد بحسن التعامل ومراعاة حقوقه والإحسان إليه. فوضع القمامة أو رميها قرب أبواب المنازل تشوه المنظر، تتصاعد منها الروائح النفاثة الكريهة، إلى جانب انتشار الحشرات وتجمع الكلاب والقطط التي تعمل على نبشها وتطايرها. كل ذلك يعمل على الإضرار بصحة الإنسان وبالإصحاح البيئي بشكل عام. هذا علامة على الأضرار التي قد تنتج نتيجة تردي العلاقة الإيجابية الاجتماعية بين الناس، وقد تتطور إلى حدوث مشاكل وإشكالات الجميع في غنى عنها. الله الله بالجيران في كل صغيرة وكبيرة. في القلب أنتم. سمعين الأحبة، ضغوطات الحياة متشعبة، وإن استسلم لها الإنسان كان من الخاسرين. فما أجمل أن يسعى كل فرد منا وأيضا يعمل على نعمة الصبر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهاتين المفردتين. التقرب إلى الخالق هي أكبر من النعم جميعها، أيضا الصبر. الإنسان سيتغلب على كل المشقات في حياته. من رسائل اليوم أيها الأحبة والتي وصلتنا منكم، هذه رسالة فاطمة تشكو عصبيتها الشديدة لدرجة أنها تشعر أنها ستفقد نفسها أو ستفقد أخيها الذي يعمل على إزعاجها ومضايقتها. طبعا نحول منطوق هذه الرسالة إلى جهة الاختصاص. يسرنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الأخصائي النفسي يسرى القيسي. مرحبا بكم.
حياك الله.
طبعا رسالة الأخت فاطمة تشرح المعاناة والضغوطات التي قد يمر بها البعض منا. كيف تصنف حالتها وما الأسباب التي تصل بالإنسان إلى هذا الحد؟
طبعا يا حبيبتي، رسالتي موجهة وأتمنى تكون سامعاني فاطمة. فأنا حابة أنه أوجهها لمسألة اسمها إنه الغضب اللي أنت عايشاه الآن هو شعور طبيعي جدا.
نعم.
لكن المهم في الموضوع إنه كيف أنا ممكن أهدي هذا الشعور؟ أنا كيف ممكن أضر، ممكن أضر نفسي وممكن أضر غيري بهذا الشعور؟ لذلك في عدة أسباب إحنا لازم نعديها على أساس إنه ما نضر نفسنا.
هناك أسباب متعددة متشعبة، فما هي الأبرز التي تجعل الإنسان يصل إلى هذا الحد من المعاناة العصبية كما ذكرت الأخت فاطمة في الرسالة؟
طبعا من بين الأسباب اللي هي عدم تفهم الأسرة. الأسرة ممكن ما تتفهم يعني تتفهم هذه البنت، أو مثلا تتفهم حتى أخوها وتساعدها. هذه كنقطة. من بين النقاط كمان اللي هي الكذب. يعني فاطمة الآن أنت ممكن من نوع اللي بتكبتي، فهنا من أسباب الغضب، من أسباب الكره اللي أنت الآن بتوجهها لأخوكي أنه أنت بتكبتي ومش قادرة كيف ممكن تطلعي هذا الكره.
نعم.
ومن بين الأسباب كمان أنه أنت حاسة أنه يعني لعل أنك تكوني أنت مظلومة، أنه أنت مش قادرة تأخذي بحقك، مش قادرة تعبري عن شعور الغضب اللي جواتك. فلذلك مسألة الضعف هو اللي ممكن يخلينا نفكر بمسألة إنه أنا أكره هذا الشخص وأنا مش قادر أسيطر على غضبي.
نعم. إذن البعض من الناس يتمكن من تجاوز الضغوطات الخاصة بالحياة، آخر قد يقع فريسة لها، فلماذا؟ هنا نقول ما الفرق بين الشخصيتين؟ هناك من يستطيع التعايش وهناك من يسقط لا يستطيع السيطرة.
سؤال جدا رائع، وهنا احنا نقدر نفرق ما بين الشخصيات في مواجهة الضغوط، ما بين بشكل عام انه نقطة تعود لنا الى قوة المرونة النفسية عند الشخص نفسه. ففي شخص عنده مرونة، في شخص عنده دعم اجتماعي، في شخص عنده كمان في يعني عنده مهارات في إدارة المشاعر.
نعم.
في أشخاص كمان طريقة التفكير فقط، يعني مسألة طريقة التفكير هنا ما بين إنه تفكير إيجابي تفكير سلبي، هنا ممكن يكون كمان نقطة تميز في مواجهة الضغوط. فالشخصية تختلف ما بين المرونة وما بين التسلط.
إذن هناك من يستطيع أن يتغلب على كل هذه المصاعب نتيجة مثلا استعداده الداخلي، قوته على التحمل.
طبعا الشخص يا حبيبتي لما يكون عنده مرونة نفسية داخلية يكون عنده قدرة مواجهة، ونسبة المواجهة ممكن يكون أثرها أضعف، يعني من درجة لدرجة، من نسبة لنسبة، هي تختلف النسب ما بين إنه أنا عندي مرونة نفسية وما بين إنه أنا مش قادر أواجه هذه الضغوط، وما بين إنه أنا كمان ممكن تكون ضغوط بسيطة جدا جدا جدا، يعني ما تستدعي هذا الشيء، بس أنا لأنه ما عندي المرونة وما عندي تفكير سليم أو سلبي، يعني يكون تفكيري سلبي، هنا المشكلة. أكبر شيء هو بحد ذاته صغير.
صح، صحيح. إذا نعظم بعض الأشياء حتى وإن كانت تافهة، وهذا يضرنا كثيرا.
فعلا.
إذن أستاذة يسرى، من العوامل المؤدية إلى مضاعفة حالات العصبية لدى الإنسان ضغط المشاكل الأسرية كحل الرسالة التي وصلتنا، فما دور الأسرة هنا في عملية التخفيف والدعم؟
طبعا الأسرة بمعناها هي الخلية الأساسية في المجتمع.
صحيح.
والأسرة هي الكنز، إما أن يكون كنز ثمين، وإما أنه ما يكون حتى كنز عند الأبناء، يعني يكون شيء ما له أي معنى. دور الأسرة هنا في التخفيف إنه ممكن يكون في طريقة الاستماع بتعاطف، يعني أنا ممكن كأم لفاطمة أستمع بطريقة تعاطف، أو أبوها وأخوها. الدور الثاني اللي هو مسألة تقديم الدعم العاطفي والمادي كمان.
نعم.
المادي كمان هو معين بشكل كبير في إنه أخلق هذا الشخص اللي أمامي تكون عنده مرونة نفسية، تكون عنده مهارات، يكون عنده دعم اجتماعي، إنه المادي إني ممكن أخذ بإيده إلى عند أخصائيين نفسيين، ممكن أخذ بإيده إلى أماكن ممكن يدعموه نفسيا. فأنا مش قصدي هنا إنه أنا أعطي فلوس، لا، أنا ممكن بالدعم المادي أرفع وأهيئ من هذا اللي هو ابني أو بنتي. كمان في معنا نقطة أساسية من دور الأسر اللي هو عدم التقليل من معاناة الأفراد، يعني الآن أنا عندي هذه بنتي فاطمة، المفروض أنا كأسرة أحاول إني ما أقلل من معاناتها، وممكن فعلا هي عندها ضغوطات من أخوها، وأحاول بقدر الإمكان أنه أوصل لآخر دور لي اللي هو لازم أشاركها في إيجاد الحلول. لازم أحل الموضوع معها، مش خلاص اهدأوا حاولوا تحترموا بعض بس يعني كلمتين من غير ما أحل الموضوع. لا لازم ممكن أجلس معها، ممكن أجلس مع الولد، ممكن أحل المشاكل اللي هم موجودين فيها.
نعم.
هنا يكون دوري كأسرة جدا كبير في تنشئة إخوان يحبوا بعض.
نعم.
إخوان يقدروا بعض.
إذن الأسرة لها دور كبير. البعض قد لا يدرك هذه الحقيقة أستاذة يسرى، فنجد عملية الاستفزاز كما ذكرتي لا يعطي هذه الحالة حقها طبعا، من التقرب، من المعالجة، من الحديث، من الحوار، وبالتالي سيكون عملية استفزاز مثلا بالتقليل من شأنها. يا ترى ما هي المضاعفات التي قد تأتي إن كان هناك عملية استفزاز والتقليل من الشأن كما ذكرتي؟
طبعا للأسف احنا بنسمع كثير مسألة السلوكيات الخاطئة عند أبنائنا، مسألة لجوء البنات للشباب، مسألة الأولاد اللي بينتموا لأفراد عصابات، ينتموا لأولاد تكون سلوكياتهم جدا خاطئة.
نعم.
هنا نعرف انه في مؤشر اساسي لهذا الهروب اللي بيعملوه الاولاد والبنات. المؤشر هذا الاساسي انه لعل انه ما وجود الامان في هذه الاسره، لعل انهم ما بيلاقوش من بيدعمهم نفسيا، لعل انهم ما بيلاقوش من اللي يكون منصت لمشاكلهم ويستمع لهم.
نعم.
فهنا في مؤشر جدا خطير، انه رسالتي لكل اب ولكل ام، إذا أنت مش قادر تدعم، أو أنت يعني أحيانا في بعض الأمهات تقول لك غصبا عني أستفز أولادي وبناتي، وهي معترفة بهذا الشيء. هنا نقول لهم خذوا بأولادكم لأشخاص أنتوا تثقوا فيهم على الأقل، يعني كعم كخال كعمة، إنه ممكن هو يدعمهم بدلكم، يعني بديل، كمسألة بديل، مرافق بديل.
صحيح، عوضا عن الذهاب إلى أحد الغرباء.
نعم نعم.
إذا يستطيع الإنسان بكل تأكيد مساعدة نفسه بإفراغ الضغوطات النفسية أولا بأول حتى لا تحدث تراكمات وأيضا يفقد السيطرة. يا ترى ما هي الطرق أو الوسائل التي تجعل هذا الإنسان أو الفرد يتمكن من مساعدة نفسه بإفراغ الضغوطات التي قد تكون عليه ولا أحد منا خالي من الضغوطات؟
طبعا فعلا هذه النقاط اللي أنا بقولها الآن ممكن تيجي كآخر حل من الحلول، اللي أنا ما أتمنى حد يوصل لها إلا بعد فعلا ما يعني استفاد من أسرته أو الأسرة، يعني أتمنى إنها ما توصل لهذا الحل إلا بعد ما أعطت ابنه وبنتها. فأول حل إحنا ممكن نقول لفاطمة ولغير فاطمة، يعني اللي هم فعلا فقدوا الأشخاص اللي ممكن يكونوا في الأسرة داعمين لهم، إنه حاولوا إنكم تلجؤوا لأشخاص هم فعلا يعني كرسوا حياتهم ودراستهم علشان بس يكونوا بصمة في حياتكم، علشان يرشدوكم لهذا الشيء. فهنا مسألة انه لازم ما يتحدث، يعني ممارسة التحدث مع شخص موثوق كأخصائي نفسي، كأخصائي اجتماعي، كشخص مثلا كمدرسة في المدرسة، كزميلة فعلا تكون ثقة في مكان ثقة، وبشكل عام انه شخص ممكن يسمع لي وهو يكون ثقة. هذه كأول نقطة. النقطة الثانية اللي هي طريقة الكتابة، يعني أنا مثلا أنصح كثير من حالات اللي بيجوا لعندي ويقولوا لي إحنا ما نقدر نجي عندك إلا هذه الجلسة فقط، فإيش الحل من الحلول؟ أقول لهم معاكم الكتابة. الكتابة هي بتعيني بشكل كبير، بس إيش ما بعد الكتابة؟ أنت الآن أكتب وعبر عن شعورك، خرج الغضب اللي داخلك، خرج كل ما في جعبتك، بس ما بعد الكتابة احرق الورقة.
نعم.
علشان ما تندم على هذه المسألة. هذه كنقطة من النقاط. في كمان معنا يا عزيزتي اللي هي الرياضة، سواء للأولاد للبنات الآن، يعني حتى النوادي الآن صارت بشكل جدا كبير واشتراكات جدا بسيطة للبنات وللأولاد. في كمان معنا اللي هو التنفس العميق. طبعا التنفس العميق يا عزيزتي هذا كنز احنا بنستخدمه بشكل كبير، كمله من أثر رائع في بشكل عام. أنا لما أجي وأعمل التنفس العميق أمنت الآن جاهز من وإلى، بس نعمل كلمتين اللي هو طريقة التنفس العميق، طريقة الاسترخاء، فقط أتعلم طريقة جدا سهلة وأطبقها في اليوم من مرتين إلى ثلاث مرات، أحاول إني أهدئ التوتر، أحاول إنه أهدئ قلقي. بهذه الطريقة بيكون في تفريغ للغضب وبيكون في تفريغ للطاقة السلبية.
إذن جميل أستاذة يسرى، وقبل كل ذلك ينبغي أن يكون هناك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، الأستاذة يسرى القيسي الأخصائي النفسي، شكرا كثيرا، يعطيك العافية.
على عيني وراسي، الله يسلمك.
تسلم عينك ويسلم راسك، الله معك. في القلب أنتم. سامعين الأحباء، جسم الإنسان لا يؤدي وظيفته بالوجه الأكمل دون خلل إلا بحصوله على مختلف أنواع العناصر والفيتامينات التي يحتاجها. نتحدث اليوم عن إمبراطورية فيتامين بي القابلة للذوبان في الماء. فيتامين بي أو ما يعرف أيضا بتيامين يوجد في اللحوم، في الحبوب، بالقرنبيط، بذور عباد الشمس، البرتقال والبيض. فيتامين B2 يعرف بالريبوفلافين، مصادره الحليب في مشتقاته، الأسماك، الموز، البامية والفاصوليا. فيتامين B3 يسمى بنياسين، مصدره الكبد، التونة، التمر، الخضروات الورقية، الجزر والمكسرات. نقصه يسبب التهاب الجلد وأيضا الإسهالات. فيتامين B5 يعرف بحمض البنثونيك، يتواجد في الجبن، في الحبوب الكاملة، في الكافيار أو بيض السمك. نقصه يسبب التنميل وحكة الجلد. فيتامين B6 المعروف علميا بروتوكسين، يوجد في المكسرات والخضروات، يسبب نقصه تلف أجزاء من الجهاز العصبي. فيتامين B7 البيوتين يتواجد في صفار البيض وفي الخضروات. فيتامين B9 حمض الفوليك، وهو صديق المرأة الحامل، يتواجد في البقوليات، في بذور دوار عباد الشمس، في الفواكه. نقصه يرتبط بالعيوب الخلقية للجنين. تتوج هذه الفيتامينات بفيتامين B12 يسمى السينيكولامين، نقصه يسبب فقر الدم الحاد، يتواجد في الأسماك، اللحوم، البيض، الحليب والحبوب. سبعين الأفاضل، متعددة هي الأمراض الدموية التي يصاب بها الإنسان، تأتي في مقدمتها تخثر الدم كحال رسالتنا التي وصلت من الأخ فريد، يقول وصف له الطبيب أدوية مسيلة للدم يستخدمها على الدوام، يتساءل هل يمكنه الاستغناء عنها ولماذا يثقل الدم، وهل الحجامة تغنيه عن الدواء. حول هذه التساؤلات يسرنا أن نستضيف الدكتور فهد علي الفهد، استشاري جراحة عامة وأوعية دموية. مرحبا بكم معنا دكتور فهد.
أهلا وسهلا، مرحبا،
حياكم الله. دكتور، نتعرف من خلالكم على أمراض الدم، ما هي؟
طبعا بالنسبة لأمراض الدم، في الدم يعني بداية الدم هو عبارة عن يعني جزء من مكون من خلايا دموية، في خلايا دموية حمراء، خلايا دموية بيضاء، وفي صفائح دموية، وفي الجزء الثاني المكون الثاني هو عنصر الماء وعوامل التجلط. هذه مكونات الدم. كل جزء من مكونات الدم له أمراض خاصة. مثلا عوامل التجلط لها أمراض خاصة، يعني في ارتفاع نسبة عوامل التجلط التي تؤدي إلى التخثر في في الشرايين والأوردة، وفي انخفاض عوامل التجلط أو غيابها من الدم، وهذه تسبب النزيف. هذا بالنسبة لعوامل التجلط يعني لو تكلمنا عنها. في أمراض الخلايا الدموية، الخلايا الدموية الحمراء لها أمراض معينة، الخلايا الدموية البيضاء لها أمراض معينة، الخلايا الصفائح الدموية لها أمراض أخرى، وكل مكون من مكونات الدم يسبب أمراض وأعراض معينة. مثلا على سبيل الذكر مشاكل أو أمراض الصفائح الدموية تسبب إما التخثر أو النزيف، أمراض كرة الدم الحمراء يعني في أمراض يعني مثلا ارتفاع إنتاج كرة الدم الحمراء، أو في أمراض تسمى اليوكيميا يعني يكون في ارتفاع في أمراض في خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء. فكل مكون من مكونات الدم يعني عبارة عن يحتاج حلقة خاصة به.
صحيح، وليس العشر دقائق. إذن دكتور فهد، ما هي الأسباب التي تؤدي كما يقال بالعامية إلى ثقل الدم؟ ليس ثقل الدم كصفة مثلا من صفات الشخص، وإنما يشعر الإنسان بأنه خامل، بأنه كسول. وهل هذا المصطلح بثقل الدم يعني التخثر؟
طبعا يعني كلمة ثقل الدم أو ارتفاع
بالعامية
الدم،
نعم،
يعني تقريبا هو أو ما يسمى بالبولي سيسيميا، يعني ارتفاع إنتاج الخلايا الدموية الحمراء أو ارتفاع نسبة خضاب الدم. هذه لها عدة أسباب. في أسباب قد تكون ناتجة عن مرض في نخاع العظم وارتفاع في إنتاج خلايا الدم الحمراء، أو أحيانا يكون كردة فعل للجسم بسبب نقص الأكسجين في الجسم. مثلا الناس اللي عايشين في المناطق المرتفعة في صنعاء أو في ذمار أو المناطق المرتفعة على سطح البحر بيكون مستوى الأكسجين ناقص نوعا ما، بيكون ردة فعل من الجسم أنه بيقوم بإنتاج كميات أكبر من الناس اللي على سطح البحر من خلايا الدم الحمراء، ويكون عندهم نسبة خضاب الدم أكثر. في مثلا الناس المدخنين يكون مثلا عندهم نسبة الأكسجين في الدم قليلة بسبب التدخين، فبضطر الجسم لإنتاج خلايا دم حمراء أو ارتفاع خضاب الدم أو ما يسمى بالHB يكون عندهم مرتفع عن الناس الغير المدخنين. هذه من أسباب ارتفاع خلايا الدم الحمراء أو خضاب الدم أو ما يسمى بالعامية ثقل الدم.
طب دكتور، الوسائل الأفضل للمحافظة على درجة السيولة المطلوبة للدم، ما هي الوسائل الأفضل التي ممكن أن يتبعها الشخص؟
طبعا سيولة الدم تتعلق بأكثر من حاجة. يعني سيولة الدم جزء منها يعني مكون الخضاب الدم أو خلايا الدم الحمراء لما تكون مرتفعة بتكون لزوجة الدم أو سيولة الدم عالية أكثر، ويكون عرضة مثلا أكثر مثلا المدخنين أو الناس اللي في زي ما تكلمنا في المناطق المرتفعة أو الناس اللي عندهم مشكلة في إنتاج خلايا الدم الحمراء بيكون عندهم نسبة التخثر أعلى ونسبة السيولة أقل. وأسباب أخرى لسيولة الدم هي عوامل التجلط لما تكون مرتفعة، أو يكون في خلل في يعني في أمراض معينة يكون يعني الجسم ينتج عوامل تجلط مشوهة أو مختلفة، فبيكون عندهم قابلية التجلط أكثر. الصفائح الدموية المرتفعة يكون عندهم قابلية للتجلط أو سيولة الدم قابلية التجلط أعلى وسيولة الدم أقل.
أيضا هناك من الأسئلة الكثير تصلنا، وخاصة هذا التساؤل الذي يقول: ماذا عن الحجامة؟ أهي أفضل من التبرع بالدم؟ هذا السؤال كما قلنا الكثير يتساءل، نود التوضيح أيضا ما هو الفرق بين أن يكون هناك تبرع وأيضا بين الحجامة.
طبعا الحجامة واحدة من الأساليب التقليدية ومن الطب التقليدي القديمة اللي ظهرت يعني في الحضارات القديمة، ظهرت في الحضارات الرومانية والإغريقية وبعدين جاء في الحضارة الإسلامية، وما يسمى بالطب النووي النبوي. الطب النبوي ظهر مصطلح الحجامة. فطبعا المفترض انه العلم فيه تطور، يعني ما قد كانش في هذا الوقت في ادويه في علاجات، كان الحجامه يعني واحده من الاساليب للمداواه. يعني مع تطور الطب الحديث يعني مفهوم الحجامه بدا ينحسر اقل، وطبعا في فروق مختلفه بين انه مثلا واحد يتبرع بالدم او يقوم بعمليه الحجامه. التبرع بالدم طبعا هي عبارة عن عملية تتم في ظروف معقمة وفيها جانب يعني جانب إحسان الناس المحتاجين للدم، في بيكون الاحتياطات اللازمة لمنع نقل أي عدوى. هذه كلها بتفرق عن موضوع الحجامة. موضوع الحجامة بتتم بطريقة تقليدية، وأعتقد أنه غالبا بتتم خارج اطار اشراف الصحه مكاتب الصحه، فبيكون هناك فرصه لنقل العدوى، وما في شيء مثلا ما فيش امكانيه انه الدم يتجمع ويتم التبرع بالاشخاص محتاجين انقاذ حياه يعني.
نعم.
فالموضوع يعني انا اعتقد انه موضوعات الحجامه بيتبع بطريقه تقليديه زي ما العلاج بالاعشاب، او لكن يظل التبرع بالدم هو الافضل وهو الاكثر يعني امانا للانسان وفيه جانب احسان.
دكتور
وان كان ارواح الناس.
نعم دكتور فهد، يقال الحجامه هي تخرج الدم الفاسد فقط.
طبعا ما فيش حاجه اسمها دم فاسد في جسم الانسان يعني للعلم يعني.
نعم.
ما فيش دم فاسد في جسم الإنسان. الدم مثلا عمر الخلايا الدموية معين، يعني مثلا الخلايا الدموية حمراء 120 يوم، فأي الخلايا المتهالكة والفاسدة بيتخلص منها الجسم بطريقة معينة، بيتخلص منها عن طريق الطحال. فمصطلح الدم الفاسد أعتقد أنه مجانب للحقيقة. يعني المكونات تم دراستها حق يعني بعد الحجامة.
نعم.
انه بي بي بيسحب كميات اكثر من الخلايا الحمراء، وبيكون في يعني دم مركز، الدم الناتج عن استخراج الدم بالحجامة. واما بالنسبة للدم اللي بيأخذ عن طريق التبرع بالدم فهو دم متناسب في الكميات بالنسبة للخلايا الحمراء، الخلايا البيضاء، البلازما، فهو أكثر أماناً يعني.
طب دكتور قبل أن يدركنا الوقت فقط،
ما فيش حاجة ما دم فاسد داخل جسم الإنسان.
نعم. متى ينبغي أن يتبرع الإنسان بالدم؟ ليس من هو مثلاً محتاج، إنما الذي تستدعيه ظروفه الصحية أن يتبرع أن يتخلص.
كل إنسان صحيح سليم قادر على التبرع بالدم كل 3 شهور.
نعم.
اللي هو عمر الخلايا الدموية يعني، والجسم بيقوم بتجديد وإنتاج وإعادة بناء خلايا دموية جديدة. فالإنسان كل إنسان صحيح سليم نسبة الدم حقه كويسة يستطيع التبرع بالدم كل 3 أشهر.
نعم. هذا لمن يريد التبرع، ولكن دكتور أحيانا الطبيب يطلب من هذا الشخص أن يتبرع بالدم حتى تتحسن صحته أفضل.
طبعا تبرع سحب الدم قد يكون بطريقة طوعية، مثلا في حالة تبرع بالدم، أو قد يكون سحب الدم علاجي.
نعم.
الناس اللي عندهم ارتفاع خضاب الدم غير أكثر من الطبيعي، يعني أكثر من 16-17 عندهم نسبة الدم مرتفعة، بعض الناس 18-20، فبيكون سحب الدم كعلاج أو تخفيف لأعراض ارتفاع خضاب الدم في الجسم.
نعم. إذن التبرع بالدم هو فيه صحة للمتبرع وأيضا للمتبرع له. التحية والتقدير لكم دكتور فهد علي الفهد، استشاري جراحة عامة وأوعية دموية. يعطيكم العافية دكتور فهد. شكرا كثيرا.
شكرا جزيلا، سعدنا بلقاكم.
نحن أسعد.
في القلب أنتم. صديقنا المستمع، السلام النفسي يبدأ من داخلك أنت حين تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى بيقين. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.